هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أحبة الإيمان، إن العقول الكبيرة وإن الأفهام المشهورة موفورة، أما النفوس التي تقاد بزمام العقول والقلوب التي تملك عنتها الأفهام والسلوك الذي يصنع على عين اللب وبيده، فتلك نوادر قلت، شوارد قد استعصى طلبها وأعيت على سعي الطالبين.
إن الإمام السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية قد استحوذ على القلوب، وكان له موضع المعزة في النفوس لعمله قبل علمه، ولتقواه قبل فهمه، ولنزاهته وقداسته قبل عبقريته وإحاطته، وشغف به حبا من لا يدركون العقول النافذة والأفكار المبدعة، ليعظم أصحابها ويدين بالإكبار لذويها، ويخفض لهم جناح الذل طاعة وانقيادة. أجل مستمعينا، لقد شوهد فيه سمات الأتقياء الذين أسلموا زمام قلوبهم لخالقهم العظيم، فهو الخائف من الرب الرحيم، المطيع له جل وعلا، المبتغي مرضاته ورحمته التي وسعت السماوات والأرض ووسعت كل شيء.
أيها الأخوة والأخوات الأفاضل، لقد عانى المسلمون في الخمسينيات من الحركة الشيوعية التي كانت ترتكز على حرب المعتقدات الدينية وتسعى بجد لانتزاعها من قلوب أبناء الأمة الإسلامية، خصوصا الشباب منهم. فجاء الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه فشمر ساعد الجد، وعارض الدليل بالدليل، وقابل الحجة بالحجة، فسطع نور الحق، وإذا بالكثير من الشباب التائه يعود إلى دينه مخلصا مدافعا مضحيا في سبيله.
إن عمل سماحة الشهيد الصدر في الرد على الأفكار غير الإسلامية كان واسعا ومركزا، ومنه تأليفه لكتاب فلسفتنا في عام 1959 للميلاد، وفيه دراسة دقيقة وموضوعية للأسس التي تقوم عليها الفلسفة الماركسية وديالكتيكها، ودحضها دحضا علميا رصينا. يقول آية الله العظمى الصدر رحمة الله عليه: فلسفتنا هو مجموعة مفاهيمنا الأساسية عن العالم وطريقة التفكير فيه، ولهذا كان الكتاب باستثناء التمهيد ينقسم إلى بحثين، أحدهما نظرية المعرفة والآخر المفهوم الفلسفي للعالم.
وضمن البحث الأول يتناول المفكر الكبير السيد الصدر الاستدلال على المنطق العقلي القائل بصحة الطريقة العقلية في التفكير، وإن العقل بما يملك من معارف ضرورية فوق التجربة هو المقياس الأول في التفكير البشري، ولا يمكن أن توجد فكرة فلسفية أو علمية دون إخضاعها لهذا المقياس العام. أجل مستمعينا الأماجد، وقد درس سماحته أيضا قيمة المعرفة البشرية بالتدليل على أن المعرفة إنما يمكن التسليم لها بقيمة على أساس المنطق العقلي لا المنطق الديالكتيكي، والذي يعجز عن إيجاد قيمة صحيحة للمعرفة.
نعم، كما تناول السيد الصدر في البحث الثاني من كتاب فلسفتنا مسائل مختلفة، منها المفاهيم الفلسفية المتصارعة في الميدان، ومبدأ العلية وقوانينها، ومشكلة الإدراك. ومن الكتب القيمة في المكتبة الإسلامية الوضاء مستمعينا كتاب اقتصادنا للآية العظمى السيد محمد باقر الصدر، والذي تناول النظريات الاقتصادية المتنوعة وعرف الاقتصاد الإسلامي وذكر نوعيته وكيف ينبغي الاستفادة منه. هذا بالإضافة إلى كتب عديدة ألفها الشهيد الصدر أغنت المكتبة الإسلامية بمواضيعها القيمة.
لقد حاول النظام البعثي اعتقال سماحة الصدر آنذاك سنة 1971، ولكن لتدهور حالته الصحية جعلهم يدخلونه إلى المستشفى مقيد اليدين، ووضعوا له سلاسل تربطه بالسرير هناك. وعندما اشتد التلاحم الجماهيري مع السيد الشهيد، قررت تلك السلطة الغاشمة اعتقاله مرة أخرى سنة 1974، فاعتقل واقتيد هذه المرة من النجف الأشرف إلى بغداد للتحقيق معه.
وشدد البعثيون حربهم على الحوزات العلمية، خصوصا الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ومارسوا ضدها فنونا من التذويب والتشتيت ضمن أساليبهم تهجير المئات من الطلبة ودس الجواسيس في صفوفهم لغرض الإرهاب وكشف النشاطات، وكذلك إعدام واعتقال وتعذيب من يتحرك ضدهم. ولكن المرجع الصدر مع كل هذه الضغوط كان يبني ما يهدمون، مكونا نخبة رسالية من طلبته ليواصلوا طريق جهاد الظالمين من أجل إعلاء كلمة الحق والحقيقة خفاقة عالية.
بالإضافة إلى كل هذا، ساهم سماحته بعبقريته في تطوير ودعم الدراسات الحوزوية، وبذلك أكمل مسيرة غيره من العلماء المجددين. ومن تأليفاته العلمية
الأسس المنطقية للاستقراء،
بحوث في العروة الوثقى،
بحوث في علم الأصول ودروس في علم الأصول.
ومن الإسهامات العظيمة والرائعة في تطوير الدراسة الحوزوية تأليفه سنة 1977 لسلسلة دراسية في علم أصول الفقه.
نعم مستمعينا، ويحدد السيد الصدر منهجه في استنباط الحكم الشرعي بأن يعتمد على الكتاب والسنة الشريفة. يقول سماحته: نرى من الضروري أن نشير أخيرا بصور موجزة إلى المصادر التي اعتمدناها بصورة رئيسية في استنباط هذه الفتاوى الواضحة، وهي كما ذكرناها في مستهل الحديث عن الكتاب الكريم والسنة الشريفة المنقولة عن طريق الثقات المتورعين في النقل مهما كان مذهبهم. أما القياس والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوغا شرعيا للاعتماد عليه.
ويضيف سماحته: أما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف فيه المجتهدون والمحدثون في أنه هل يسوغ العمل به أولا، فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به، ولكن لم نجد حكما واحدا يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى، بل كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة. وأما ما يسمى بالإجماع فهو ليس مصدرا إلى جانب الكتاب والسنة، وإنما لا يعتمد عليه إلا من أجل كونه وسيلة إثبات في بعض الحالات.
شكرا لكم مستمعينا الأحبة في كل مكان على هذا التواصل.
في أمان الله.